نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: حدثني ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت: أتغتل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم إذا كانت كيسة. رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مرقل واحد نفيض على أيدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الأعرج: لا تذكر فرجا ولا تبالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الترجمة السابقة التي عقدها النسائي وهي اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، قد مر فيه عدة أحاديث في الدرس الفائت، وبقي منها هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري، حديث سلمة، حديث سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، كنت أغتسل أنا ورسول الله، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركن
مركن واحد نفيض على أيدينا
حتى نقيها نقيهما ثم نفيض عليها الماء. هذا الحديث كغيره من الحديث السابقة التي جاءت عن عدد من أزواج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيه أنهن كنا يغتسلن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، يغترفان منه، يغترف منه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغترف منه زوجته أو إحدى زوجاته، فقد جاء ذلك عن عائشة وعن ميمونة وعن أم سلمة. هذه أحاديث أوردها النسائي في هذا الباب، وقد أورد حديث عائشة من طرق متعددة، وكلها تدل على ما ترجم له المصنف، وهو اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منه، وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأم سلمة رضي الله عنها لما سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم إذا كانت كيسة. ثم ذكر الأعرج وهو أحد رواة الحديث، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، كونها كيسة بقوله إنها لا تذكر فرجا ولا تبالة، يعني أنها لا تذكر فرجا، وهذا لفظ مطلق يشمل فرجها، ذكر فرجها وذكر فرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تبالة يعني ولا تتبالة، يعني يظهر منها ما لا ينبغي أن يظهر مما يعد من البله. فهذا هو تفسير كيسة كما فسرها بذلك الأعرج أحد رواة هذا الحديث، والذي جاء إسناده في هذا الحديث. وإسناد الحديث فقلنا: سيخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هو المروزي، وهو ثقة خرج له الترمذي والنسائي، وقد مر ذكره كثيرا، وإذا جاء ذكره فإنه يروي عن عبد الله غير منسوب وهو مهمل، ولكنه محمول على عبد الله بن المبارك كما عرفنا ذلك مرارا. وقد قيل في ترجمة سويد بن نصر أنه راوية عبد الله بن المبارك، فهو مروزي وعبد الله المبارك مروزي وهو راويته، فإهماله لا لبث فيه، ولا إشكال فيه، بل هو محمول على أنه عبد الله المبارك الذي يروي عنه راويته سويد بن نصر المروزي. وعبد الله المبارك إمام محدث حجة فقيه جواد مجاهد. قال ابن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته قال جمعت فيه خصال خير، جمعت فيه خصال خير، قال ذلك في التقريب. فهو إمام مشهور ومحدث فقيه ومجاهد وجواد كريم رحمة الله عليه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال
عن سعيد بن يزيد.
وسعيد بن يزيد هذا ثقة عابد خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة
مسلم والثلاثة، ولم يروي له البخاري ولا
نعم. خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له الأول الذي هو البخاري ولا الأخير الذي هو ابن ماجه، ما خرج له أول أصحاب الكتب يعني الذي هو البخاري ولا آخرهم يعني في الترتيب الذي هو ابن ماجه، لأن آخرهم في الزمان والوفاة والنسائي، كانت وفاته سنة 303، وابن ماجه يعني فوق 270، لكن هو من حيث الرتبة هو آخر أصحاب الكتب الذي كتابه آخر كتب الذي هو سنن ابن ماجه، فلم يخرج له البخاري ولا ابن ماجه.
عن
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز هذا اسمه هو اسم أبيه، والأعرج لقب له، والأعرج لقب له، وأحيانا يأتي ذكره مجموعا قد جمع بين اسمه ولقبه، وأحيانا يذكر اسمه بدون اللقب، وأحيانا اللقب بدون الاسم، وأحيانا يجمع بينهما كما هنا كما في هذا الموضع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، في بعضها يأتي عبد الرحمن بن هرمز، وفي بعضها يأتي عبد الرحمن، وفي بعضها يأتي الأعرج، وفي بعضها كما هنا يأتي منسوبا مسمى منسوبا وموصوفا بلقبه الذي هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ناعم.
نعم.
عن ناعم مولى أم سلمة. ناعم مولى أم سلمة وهو ثقة فقيه خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي هند بنت أبي أمية، وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال باب الذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه 4 سنين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، عن الاغتسال بفضل الجنب. قيل إن المراد بفضل الجنب هو ما يتساقط من أعضائه، وقيل إنه ما يبقى في الإناء بعد اغتساله منه، وهذا هو الأوضح من حيث ما يشعر به لفظ الحديث، من حيث ذكر الفضل ومن حيث ذكر الاغتراب في آخره، لأن قوله بفضل ذكر الاغتسال بفضل الرجل الرجل فضل المرأة ومرأة فضل الرجل يعني الذي يبقى، لأن الفضل هو البقية وليس المتساقط الذي يتساقط. وكذلك أيضا قال وليغترفا جميعا، لأن معناه أنهما يغتسلان معا، ولا يغتسل هذا بما يبقى يبقيه هذا أو هذا بما يبقيه هذا. فالاغتسال بفضل الجنب الذي يبقى في الإناء بعد اغتساله منه هذا هو فضله، أي بقيته التي تبقى بعد استعماله واغتساله منه. وقد أورد فيه النسائي حديث
من يقول
نعم عن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين، يعني أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كما كان أبو هريرة صاحبه 4 سنوات، لأن أبا هريرة إنما أسلم في السنة 7 عام خيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في أول السنة 11، فيكون مدة صحبته 4 سنوات. وهذا الرجل المبهم الذي أبهمه الراوي قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنوات، والقاعدة المعروفة عند العلماء أن المجهول في الصحابة في حكم المعلوم لا تؤثر جهالته ولا تضر جهالته، لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر كون الصحابي مجهولا لأن الجهالة لا تؤثر، وإنما تؤثر في من دونهم، كما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية قال أن العلماء على أن كل راو دون الصحابي لا بد من معرفة حاله من الثقة والعدالة والضعف، إلا الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى معرفة أحوالهم لأنهم يكفيهم ما حصل لهم من تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيكفي في الرجل أن يذكر بأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف شخصه وإن لم تعرف عينه، وإنما يكفي أن ينسب إلى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يقال فيه أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف عظيم وفضل عظيم حصل لهم ما شاركهم في أحد ولا ظفر به أحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الصحابي الذي أو هذا الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام روى هذا الحديث المشتمل على 3 جمل، وهي النهي عن الانتشاط كل يوم، يعني كون الإنسان يسرح شعره ويجمله في كل يوم، يعني أنه لا يكثر من ذلك وإنما يستعمله يوما بعد يوم ولا أو أكثر من ذلك، لكنه لا يستعمل يعني ذلك بصفة دائمة، والمقصود من ذلك التنزيه والابتعاد عن الترفه، وأن يكون على هذا الوصف. ومن المعلوم أن الجمال مطلوب، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن الله جميل يحب الجمال، أن الله جميل يحب الجمال، فالزينة مطلوبة لكن لا يشتغل بها ويفتتن بها، وكل إنسان لا يكون همه إلا التجمل وأن يكون هذا شغله، فقد جاء النهي في ذلك. وكذلك أيضا أن يغتسل الرجل في مستحمه، قد سبق أن مر حديث في هذا الموضوع وفي باب خاص وهو النهي عن الاغتسال في المستحم، وفيه أن عامة الوسواس منه، وقد تقدم أن الحديث الذي ورد في ذلك فيه كلام، والجملة الأولى منه وهي النهي عن الاغتسال في المستحم جاء لها شاهد يؤيدها، وهو هذا الحديث الذي معنا الذي فيه ذكر النهي عن الاغتسال في المستحم وليس فيه ذكر فإن عامة الوسواس منه، فكانت الجملة الأولى من ذلك الحديث لها شاهد يقويها وهو هذا الحديث الذي معنا، والجملة الثانية وهي فإن عامة الوفاة منه ليس لها شاهد كما للجملة السابقة وشاهدها هذا الحديث، فتكون تلك الجملة لم تثبت لأن الإسناد التي وردت فيه لا يعتمد عليه في حال الانفراد، ولكن الجملة الأولى جاء هذا الحديث أو جاء هذا الإسناد جاءت بهذا الإسناد الذي معنا فهو عاضد لها وهو مؤيد لها. هل عرفنا فيما مضى أن النهي عن الاغتسال في البول البول في المستحم البول في المستحم يعني مكان الاستحمام، النهي عن البول في المستحم وهو مكان الاستحمام، عرفنا فيما مضى أن المقصود من ذلك إذا كان البول يستقر ويبقى ولا ليس له مجرى يذهب معه ويجري، فإن هذا فإنه في هذه الحالة لا بأس له، وإنما المحذور أن يكون هناك أن يكون البول يحتبس وأن يكون في مكان لا يذهب في الأرض فيؤدي ذلك إلى حصول وصوله إلى المستحم وإلى جسده فيلحقه بذلك ضرر. هذا هو وجه المنع منه. ومن المعلوم أنه إذا وجد البالوعات التي يجري فيها البول ويجري فيها الماء فإنه لا مانع من ذلك ولا محذور منه فيه، وإنما محذور فيما إذا كان البول يستقر يكون في مكان صلب لا تشربه الأرض وليس له بالوعة يجري فيها، فهذا هو الذي يترتب عليه مضرة ويترتب عليه احتمال وصول النجاسة إلى المستحم في ذلك المكان الذي بال فيه. والجملة الثالثة وهي محل الشاهد نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، وهذه الجملة هي محل الشاهد، وقد جاء أحاديث تدل على خلاف ما دلت عليه تلك الجملة، وهي حصول الاغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فيكون ما جاء في الحديث هنا إما على خلاف الأولى، وأن الحكم في ذلك أنه سائغ، والقول بكونه سائغ هو قول الجمهور، وقد قال بعض الفقهاء بما دل عليه هذا الحديث من النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة هو ابن سعيد الذي مر ذكره كثيرا، وهو أحد شيوخ النسائي الذين أثر عنهم، بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه، أول شيوخه الذين روى عنه في سننه هو هذا قتيبة بن سعيد، وما أثر ما يأتي ذكر قتيبة بن سعيد في أسانيد النسائي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا.
حدثنا أبو عوانة،
وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري.
عن داود الأودي،
عن داود الأودي، وداود بن عبد الله الأودي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
جماعة
داود هو الزعافري، لكن الزعافري هم اثنين، داود بن عبد الله
أبو
العلام، هذا هو الجماعة. خرج حديثه الجماعة داود بن عبد الله الأودي الزعافري الكوفي، خرج حديثه أبو العلاء، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وفي شخص آخر غير هذا اسمه إيش؟ من اللي قرأ عنه؟
هذا
الإشكال في آخر الثالثة
هذا ولا الآخر؟
لا هو هذا ذكر في آخر إن شخص آخر إن هناك شخص آخر
يقول وهو غير عم عبد الله الأيدي
أو هو غير عم عبد الله الأيدي لأن شخص آخر اسمه داود بن عبد الله الأيدي الأودي وهو غير هذا وهو عم عبد الله بن إدريس وذاك ما خرج له الجماعة وإنما خرج له بعضهم ولكن الذي الذي روى له النسائي ويعني هو الذي جاء ذكره في الإسناد هو داود بن عبد الله الجعافري الأودي الكوفي وهو غير عن عبد الله بن إدريس لأن ذاك ما روى له الجماعة وإنما روى له بعضهم عن حميد بن عبد الرحمن الحميري وحميد بن عبد الرحمن فيه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري وهنا هو الحميري وقد جاء تعيينه ونسبته في سنن أبي داود حيث قال في سنن حدثنا حميد الحميري فإذا هذا الإهمال الذي حصل فيه والذي يحتمل أن يكون ابن عوف وأن يكون الحميري جاء في سنن أبي داود نسبته وتعيينه وأنه الحميري وحميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة خرج له
الجماعة خرج له الجماعة
ثقة فقيه خرج له الجماعة الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري
عن رجل من الصحابة
عرفنا أن المجهول منهم معلوم وأنها لا تؤثر الجهالة فيهم وإنما تؤثر الجهالة فيما دونهم ولهذا يكفي كل واحد منهم أن يقال عنه أنه صحابي ولا يحتاج إلى وصف آخر ولا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين وتوثيق الموثقين لأن تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لا يحتاجون معه إلى شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
بعض الناس نفع عنه روايات أبي هريرة من أجل هذه المدة القصيرة ما رأيكم؟
لا مطعن في روايات أبي هريرة مع كثرتها وكونه إنما الرسول عليه الصلاة والسلام في مدة قصيرة لأن هناك عوامل ساعدت أبا هريرة رضي الله عنه على كثرة الحديث منها ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان يلازمه ويشاركه بالأكل من طعامه إلى أكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلهذه ملازمة وكون كثير من الصحابة يشتغلون في حروفهم وتجاراتهم ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان وأما هو فهو ملازم له وقد جاء ذلك عنه ثم أيضا ما جاء من دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له فكان من أوعية العلم ومن حفاظ الحديث بل هو أكثر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا ثم مما ساعد على كثرة الأخذ عنه وكثرة الاستفادة منه أنه عمر وعاش بعد زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم بمدة طويلة وأيضا هو في المدينة وكانت المدينة مقصد الناس الذين يأتون لزيارة هذا المسجد وكذلك الذين يأتون للحج والعمرة ويزورون هذه المدينة فكان ذلك الصحابي الجليل من بقي في المدينة والناس يقصدونها ويأخذون عنه فكثرت روايته وكثر أخذه ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مراسيلهم حجة ولأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة فهو أحاديثه منها ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بملازمته ومنها ما يسمعهم بعض الصحابة ومراسيل الصحابة كلها حجة فلا يطعن في أبي هريرة إلا من ابتلاه الله عز وجل وشاء الله عز وجل أن يسعى في إضرار نفسه وفي إيذاء نفسه والذين يطعنون فيها الرافضة, وكذلك أيضا بعض الناس الذين قد يحصل منهم أحيانا يعني النيل من روايات أبي هريرة, وهذا لا يسوغ ولا يجوز, لا يسوغ ولا يجوز أن يطعن في رواياته. والصحابة والأمة قبلتها, والصحابة قبلتها وأولوا عليها. وقد جاء في فتح الباري في شرح حديث المفرات أن بعض الحنفية صدح أو تكلم في رواية الحديث وكونه من رواية أبي هريرة, وقال أن أبا هريرة ليس فقيها مثل ابن مسعود. ثم إن الحافظ بن حجر علق على هذا الكلام قال: وقائل هذا الكلام ما آذى إلا نفسه, قائل هذا الكلام إنما آذى نفسه, يعني ضرر كلامه يرجع إليه, لأنه تكلم في حديث في صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهو لا يضره بذلك, وإنما رجعت مضرته إلى نفسه. ثم نقل عن أبي الموفر السمعاني في كتاب له اسم الاستلام رد فيه على أبي زيد الدبوسي من الحنفية, وقال فيه أبو الموفر السمعاني إن القدح في أحد من الصحابة, إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله, علامة على خذلان فاعله, إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله, يعني من قدح في أحد من الصحابة فهو ينادي على نفسه بأنه آذى نفسه, وأنه أقدم على ما يعود عليه بالمضرة, ولا يضر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه شيئا. إذن فكون أبي هريرة رضي الله عنه المدة التي صحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مدة قليلة تبلغ 4 سنوات وأحاديثه كثيرة, لا يقدح ذلك في رواياته للأسباب التي أشرت إلى بعضها, والتي منها كونه ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم, وكون الرسول دعالة, وكونه من بقي في المدينة, وكونه تأخرت وفاته يعني بلغ إلى حوالي 60 من الهجرة, يعني فعاش واحتاج وحصل اتصال الناكرة, وكونه في المدينة والناس يرجون إليها فيأخذون منه ويعطونه, فحصل بذلك أسباب تدل على سبب كثرة حديثه وعلى سعة حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه, ولا يقدح فيه ولا يتكلم فيه ولا يتكلم فيه, بل الواجب هو الابتعاد عن الكلام فيه وفي أحاديثه, وأن تكون القلوب مليئة بمحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن تكون الألسنة نظيفة, وأن تكون سليمة من النيل منهم, فإذا ذكروا فإن الإنسان لا يذكرهم إلا بخير. وقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا كان الكلام يعني في أحد الناس العاديين في يعني من الغيبة, وهذا محرم وممنوع, فكيف يكون الكلام في سادات هذه الأمة وفي خيار هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ إن من يريد الخير لنفسه, ومن هو ناصح لنفسه, يحرص كل الحرص على أن يكون مليء القلب بحبهم, رضى اللسان بذكرهم بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفضلهم على الأمة عظيم, وإحسانهم إليها كبير, لأن الخير والهدى إنما وصل إلى كل الناس, إلى الناس كلهم, إنما عن طريقهم وبواسطتهم. فما عرفنا القرآن والسنة إلا عن طريق الصحابة, وما عرفنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة, ولم تعرف الأمة كلها من بعد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
باب الرخصة في ذلك. وقال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد سنا شعبة عن عاصم قال وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
ثم ذكر ترجمة بعد الترجمة السابقة هو الرخصة في ذلك, يعني كونه يغتسل بفضل يغتسل أحد الاثنين الرجل والمرأة بفضل الآخر. ذكر النسائي هذه الترجمة. ثم ورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت إنها كانت صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تبادره ويبادرها وتقول دعلي دعلي, يعني هو محل الشاهد منها يكون الاغتسال بفضل الرجل أو بفضل المرأة أن أحدهما الذي يفرغ منهما وينتهي منهما الآخر الذي يغتسل أو الذي يعني ينتهي بعده إنما يعتبر اغتسل بفضل الوضوء بفضل اغتساله وبفضله الآخر يكون ذلك ترى بعد أن فرغ صاحبه حصل منه استعمال ما تبقى من الآخر فإذا فيه اغتسال أحد الاثنين بفضل الآخر اغتسال أحد الاثنين بفضل الآخر. ومن المعلوم أن أن كونهما يختلفان يعني كل واحد يختلف ليس في فضل لأن الماء موجود للجميع, لكن من انتهى أولا فإن الذي يكون بعده إنما يستعمل فضل الآخر, الذي يكون بعده هو الآخر إنما يستعمل فضل الآخر. و ايش يقول قال
عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي.
يعني هو النسائي ذكر الحديث عن شيخين وكأنه ساق الحديث على لفظ الأول الذي هو محمد بن بشار, ثم بعد ذلك أتى بلفظ الشيخ الثاني وهو سويد بن نصر, يعني أتى بلفظه في آخر الحديث لأن اللفظ لم يكن متحدا ولم يكن متفقا فساقه على لفظ محمد بن بشار الشيخ الأول, ثم بعد أن ساقه على لفظ محمد بن بشار أتى عند شيخه الثاني وهو سويد بن نصر المروزي. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد محمد بن بشار, ومحمد بن بشار هو بن دار وهو ثقة هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن محمد وهو غير منسوب يروي عن شعبة وهو محمد بن جعفر غندر, وإذا جاء محمد يروي عن شعبة غير منسوب فإنه محمد بن جعفر الملقب غندر. ومحمد بن جعفر غندر هذا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وشعبة أمير من في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عاصم وهو بن سليمان الأحول, عاصم ابن سليمان الأحول وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم حول الإسناد إلى سويد بن نصر المروزي الذي مر ذكره قريبا وهو ثقة حديثه عند الترمذي والنسائي, عن عبد الله غير منسوب وهو ابن المبارك وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما مر يعني قد آنفا. ثم
عن عاصم
وهو ابن سليمان الأحول الذي في الإيش الإسناد الأول. إيش الإسناد الأول؟
أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم.
نعم الإسناد الأول أنزل أنزل من الثاني، لأن الإسناد الأول فيه ثلاثة بين النسائي وبين عاصم، وأما الإسناد الثاني فيه اثنان بين النسائي وبين عاصم الأحول، لأن الأول محمد بن بشار وغندر وشعبة ثم شعبة يروي عن عاصم الأحول، والإسناد الثاني سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك عن عاصم الأحول، فصار الإسناد الثاني أقل عددا من الإسناد الأول، والإسناد الأول يعتبر أنزل لزيادة رجل فيه
عن
معاذة العدوية. معاذة العدوية هذه تابعية أكثرت من الرواية عن عائشة، روت عن عائشة كثيرا، وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة، وهي التي جاء في الحديث أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أفعل، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هي التي سألت عائشة هذا السؤال وأجابتها بذلك الجواب، فهي تروي كثيرا عن عائشة وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة، تروي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة مما رميت به بآيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرها كثيرا.
قال باب ذكر الاغتسال في القطعة التي يعجن فيها. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قطعة فيها أثر العجين.
ثم ورد النسائي الاغتسال بالإناء الذي فيه أثر العجين، الاغتسال بالإناء الاغتسال في القطعة التي فيها أثر العجين. أورد النسائي حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرواها، وقد مر ذكرها قريبا في قصة الاستثار عند الاغتسال، وحديثها عند البخاري ومسلم وغيرهما يعني في عام الفتح، وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسألته أو فقال من هذه؟ قالت أم هاني، وقال مرحبا بأم هاني، ثم ذكرت له يعني شيئا رجلا أجارته وأمنته، وعلي رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يريد أن يعني صلى الله عليه وسلم، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والحديث يعني في الصحيحين، وقد مر أن لها حديث 46 حديثا، منها حديث واحد اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو ذاك الحديث الذي مر في قصة مجيئها إليه عام الفتح وهو يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا تروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميمونة كانوا يغتسلون من إناء من قصعة فيها أثر العجيب، يعني أن الماء الذي الوعاء الذي فيه الماء الذي يغتسلان منه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كان فيه أثر العجين، يعني قد علق به العجين وفيه ماء وعليه الأثر، يعني أثر العجين. ففي هذا دليل على أن مثل ذلك سائر، وأن كونه يتوضأ في الماء الذي يؤكل فيه أو الذي يعجن فيه أو الذي يشرب منه عند الحاجة لا بأس بذلك، لا يقال أن ما كان يستعمل للشرب لا يجوز استعماله في أمور أخرى، بل ممكن كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا الذي كان يستعمل للعجن الذي هو قطع فيه أثر العجين كان الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين ميمونة يغتسلان من ذلك الإناء، فهو دال على جواز ذلك وأنه لا مانع منه، وقد فعله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث
أخبرنا محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا.
حدثنا عبد الرحمن
وهو بن مهدي الثقة الإمام المحدث الذي مر ذكره كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا إبراهيم بن نافع
وهو ثقة من خرج حديثه
جماعة
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن ابن أبي نجيح
وهو عبد الله بن أبي نجيح وقد مر ذكره من خرج له جماعة وقد خرج له الجماعة عبد الله بن أبي نجيح خرج له أصحاب الكتب الستة
عن مجاهد
بن جبر المحدث المفسر المشهور وحديثه عند الثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى. يروي عن أم هاني وأم هانة مر ذكرها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وإذا في إسناد الحديث أولا محمد بن بشار ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم إبراهيم بن نافع ثم عبد الله بن أبي نجيح ثم مجاهد ثم أم هاني، هؤلاء الستة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، رواة هذا الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، ومن دون الصحابية كلهم من الثقات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول يا شيخ ما صحة قول بعض العلماء بأن الأوامر إن كانت في باب الآداب وهو محمول على الاستحباب؟
هذا صحيح، لكن هل هو مضطرد دائما وأبدا؟ لا أدري، لكن الغالب عليها أنها للاستحباب، لأنهم يقولون للإرشاد فهو يعني للاستحباب.
يقول وهل هناك شرك الحاكمية؟
شرك الحاكمية؟
هكذا
ما يعني قضية عن الشرك الحاكمية. أولا الحاكمية هي داخلة في توحيد الألوهية، داخلة في توحيد الألوهية، لكن من جعل مع الله شريكا في حكمه وجعل يعني لله وجعل يعني يشرعون من الدين ما لم يعلم به الله، فذلك من ترك من له الحكم والتعويل على من له الحكم. ومن قال إن غير الله عز وجل يعني يشرع كما يشرع فلا شك أن هذا كفر بالله عز وجل، لأنه جعل للتشريع لغيره، مع أن التشريع إنما هو له سبحانه وتعالى فيما أوحاه إلى رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا السائل يقول نرجو من فضيلة الشيخ توضيح هذه العبارة، ما ينافي كمال التوحيد الواجب وما ينافي كماله المستحب.
ما ينافي كمال التوحيد الواجب هو الذي يعاقب من أخل به ويأسف من أخل به، وهو الذي يأتي فيه نفي الإيمان، لأن نفي الإيمان لا يأتي إلا لشيء هو كمال واجب، يأتي لشيء هو كمال واجب، يعني فلا ينفى الإيمان عن كمال مستحب، لا ينفى الإيمان عن كمال مستحب، لأن الكمال الواجب هو الذي يعني يأثم الإنسان إذا حصل منه بإخلاص لأنه واجب. وأما كمال المستحب لا يأثم, لا يأثم الإنسان لأنه كما هو معلوم إذا الإنسان تصدق أنه ترك واجبا. ولكن لكن ما نفي فيه الإيمان, ما نفي فيه الإيمان فإنه يكون من الكمال الواجب الذي يأثم من أخل به. وهذا هو الفرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب. الكمال المستحب الواجب لا يأتي نفي الإيمان عن أحد إلا فيما هو كمال واجب, لا يأتي فيما هو كمال مستحب. والكمال المستحب هو الذي إذا حصل من الإنسان زاد يعني فضله ونبله, وإذا ما حصل منه شيء فإنه لا يأثم. ومن مثل المستحبات الأمور المستحبة التي من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لا يعاقب.
هذا السائل يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله تجده تجاهك. قال شارح الحديث أي تجده معك في الحفظ والإحاطة والتأييد والإعانة. يقول فهل الواجب والصحيح أن نقول بمثل ذلك؟ فهل الواجب والصحيح أن نقول بمثل ذلك تجده أمامك حقيقة ومن لوازم ذلك أنه يحفظك ويؤيدك ويعينك, أم أننا نكتفي بمثل ما ذكر الشارح وجزاكم الله؟
مش الشارح, أي شارح هذا؟
قال ذكر
سعيد السؤال.
يقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله تجده تجاهك. قال شارح الحديث أي تجده معك بالحزب والإحاطة والتأييد والإعانة. فهل الواجب الصحيح أن نقول بمثل ذلك تجده أمامك حقيقة؟
احفظ الله, هذا حديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. من المعلوم أن الله عز وجل تجاه الإنسان, وأن الإنسان أينما توجه فوجهه إلى الله عز وجل كما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما توجه الإنسان فالله تعالى أمامه. وبيان ذلك أن السماوات والأرض ومن فيهما كالخرجلة في كف الواحد منا ولله المثل الأعلى. فمن يكون في داخل الخرجلة والله تعالى محيط بها وهي في قبضة الله عز وجل ليس شيء, أينما توجه فالله سبحانه وتعالى أمامه, فالله سبحانه وتعالى أمامه. يحتمل أن يكون معنى هذا الحديث هو هذا, وأن الله عز وجل يعني معه أنه مطلع عليه. وأيضا كذلك معنى آخر وهو أنه يجد يعني ثمرة ذلك وثواب حفظ الله عز وجل يجده أمامه وتجاهه يعني في الدار الآخرة. وكل هذا صحيح, يعني هذا حاصل وواقع, وهذا يحصل ويقع في الدار الآخرة وهو أنه يجد ثواب ذلك. فكل من الناحيين ممكن, وهما حاصلان ولا تنافي بينهما, ولا تنافي بينهما.
هذا السائل يقول هل من المشركين من أنكر توحيد الأسماء والصفات جهلا أو عنادا وكيف ذلك؟
المشركين؟
إيه؟
نعم, يعني جاء في القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم, قالوا لا تكتب, يعني اكتب باسمك اللهم, اكتب باسمك اللهم. ويعني وقد جاء في القرآن
قل
ادعوا الله أو للرحمن أيما تدعوا فلا تسمع الحسنى. فهم يعني كانوا ينكرون يعني يعني ذلك, ويعني لا يصفونه بهذا ويقولون يكتب بسم الله فقط أو باسمك اللهم. نعم.
هذا السائل يقول ذكر بعض أهل العلم أن لتوحيد الألوهية ركنان هما الصدق والإخلاص, فهل هذه فقط هي أركان توحيد الألوهية؟
الصدق والإخلاص
هكذا كتبنا.
توحيد الألوهية, توحيد الألوهية يعني له ركنان هما الإخلاص والمتابعة, الإخلاص والمتابعة. ومن المعلوم أن الصدق هو داخل في الإخلاص، لأن من أخلص لله عز وجل فهو صادق، لكن الشرطان اللذان لا بد منهما في توحيد الألوهية وفي أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال يرجى الثواب فيه من الله عز وجل فلا بد فيه من أمرين: تجريد الإخلاص لله وحده فلا يجعل مع الله شريك في العبادة، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات، وإنما يعبد الله عز وجل بأن تكون العبادة له خالصة، وأن تكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقة وموافقة، كما جاء عن فضيل بن عياض في تفسير قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه قال العمل المقبول الأخلص الأفضل، قيل ما الأخلص الأفضل؟ قال الأخلص ما كان لله والأفضل ما كان على السنة. فإذا فلا بد في كل عمل من الأعمال يتقرب به الله عز وجل أن يكون مشتملا على هذين الشرطين: الإخلاص لله وحده فلا يشرك مع الله غيره في العبادة، والأمر الثاني أن يكون وفقا للسنة، لا يكون مبنيا على بدع ومحدثات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذان هما ركن العمل، وركن العمل المقبول عند الله عز وجل، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله يعني المقصود بها الإخلاص لله وحده، وأشهد أن محمد رسول الله تعني متابعته وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته. ولهذا جاء في الثلاث الأصول للشيخ محمد بن زهر رحمة الله عليه في تفسير أشهد أن محمد رسول الله، قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني بمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
هذا السائل يقول: ما رأي فضيلة الشيخ أننا إذا مررنا ببعض المصطلحات نحو ثقة أو ثقة سب أو صديق ونحو ذلك من العبارات أن يوضح لنا فضيلة الشيخ معناها ومدى تأثيرها على الإسلام، لأن بعضنا لا يتيسر له حضور درس المصطلح، وجزاكم الله خيرا.
إذا جاء لأن في ألفاظ التعبير، ألفاظ التعبير يعني عندهم أن اللفظة إذا تكررت سواء بلفظها أو بمعناها، سواء بلفظها أو بمعناها، فهذه زيادة في التوثيق، ومن حصل له الوصفان أعلى ممن حصل له وصف واحد، فمن قيل فيه ثقة ثبت أو ثقة حجة فهو أعلى ممن قيل فيه ثقة فقط، لأن درجات التعديل يعني أولا ما فيه مبالغة فيه، كان يقال له المنتهى في التثبت، أو يقال أمير المؤمنين في الحديث، هذه تعتبر في القمة. ثم يلي ذلك ما كان بالوصفين، يعني سواء كان مترادفين كثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة حاضر أو ثقة حجة، ما كان فيه الجمع بين الوصفين فهو أعلى ممن لم يحصل له إلا وصف واحد. ثم يليه ما كان في وصف واحد مثل ثقة، ثم دون ذلك صدوق. وقد يكون يعني في الأشخاص يعني يكون عنده الوصف ولكن عنده نقص فيه، لكن هذا النقص يتفاوت، منه ما يقال فيه يهم، ومنه ما يقال كثير الأوهام أو يهم كثيرا، فيهم كثيرا أشد من صدوق يهم أو صدوق له أوهام، لا صدوق يهم صدوق له أوهام، يعني هذه أخف من يهم كثيرا. وكذلك صدوق أيضا يأتي معها مثل ذلك الوصف.
هذا السائل يقول: هناك بعض الأحاديث الضعيفة كحديث: الماء طهور إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فهذه الزيادة ضعيفة،
ولكن العلماء أجمعوا على معناها. يقول: فكيف يجمع العلماء على حديث ضعيف وما الضابط في مثل ذلك؟
نعم، الحديث الزيادة هذه في ضعيفة، وهي من رواية رشدين بن سعد المصري، وهو ضعيف ويعني فيه غفلة ولا يعول عليها، لكن معناها أجمع عليه العلماء، معناها أجمع عليه العلماء. وقد اختلف العلماء في الإجماع هل يكون مستندا إلى نص أو يكون هو نفس حجة بدون أن يستند إلى نص. فمن العلماء من قال إنه لا يكون الإجماع إلا مستند إلى نص، قد يعلم ذلك وقد لا يعلم، قد يعرفه البعض وقد لا يعرفه البعض، وذلك النص قد يكون دليلا وقد يكون قياسا وقد يكون عموما. المهم أن يكون له أساس، ذلك الإجماع أن يكون له أساس من الشرع وأساس من الدين، وهذا من هذا القبيل، لأن ما غلب على لونه وريحه وطعمه أي النجاسة، فهذا يؤثر فيه، يؤثر فيه مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. لكن الماء القليل الذي دون قلتين ينجس ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه، لأنه لا يدفع الحدث، لا يحمل الحدث، كما جاء في الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أن الماء القليل يؤثر فيه الخبث والماء الكثير لا يؤثر فيه الخبث. فإذا غير اللون والطعم والريح سواء كان قليلا أو كثيرا فهذا يعتبر نجسا. كما قلت، بعض العلماء يقول إن الإجماع يكون مستند إلى نص، وليس بلازم يكون هذا النص هو الذي مستند الإجماع، وقد يكون غيره، لكن مثل إجماعية. ومن ذلك حديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا، الحديث في هذا ضعيف جدا، قال عن الحافظ في البلوغ إسناده واهي، ومع ذلك أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن وصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال في هذا الكتاب ونقل عن ابن حزم أنه قال: ما من مسألة أجمع عليها إلا وهي مستندة إلى نص. إلا وهي مستندة إلى نص، إلا مسألة القراض. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه مسألة أيضا مستندة إلى نص، لأن القراض كان معروفا في الجاهلية وكانوا يتعاملون به ويدفع بعضهم المال للآخر على أن يعمل فيه، وبينهم الربح على نسبة يتفقان عليها، فكان شيئا معمولا به في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقره. وإقرار الإسلام لعمل من أعمال الجاهلية يعني معناه أنه حكم شرعي بحصول الإقرار، لأن من أعمال الجاهلية ما جاء الإسلام بمنعه وبإبطاله، ومنها ما جاء الإسلام بإقراره، مثل مسألة المضاربة ومثلها مثل النكاح كما جاء في حديث عائشة، يعني كانوا في الجاهلية يعتبرون الولي والمرأة يزوجها وليها ويتزوجها نفسها، يزوج نفسها في الجاهلية، وإنما وليها هو الذي يتولى زواجها، فهذا حكم كان في الجاهلية جاء الإسلام وأقره. فمن أحكام أو من أعمال الجاهلية ما كان منها مما كان معروفا بالجاهلية ما جاء الإسلام بإقراره ومشروعيته، فكان ثابتا بمجيء الإسلام وإقرار ذلك العمل، والمضاربة من هذا القبيل.